عليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. وعجل فرجهم ويعنادهم. كان الكلام في ما التزم به المشهور على الامتناع، أنه ليس تعارض وإنما تزاحم اقتضائي. ولتوضيح مبنى المشهور، وهو مبنى صاحب الكفاية أيضا مشهور عن طبقات الفقهاء والأصولين، مشهور طبقات الفقهاء والأصوليين على تعال أنه في بناء على الامتناع ليس هناك تعارض، بل هو تزاحم، تزاحم اقتضائي أو تزاحم ملاكي، غير التزاحم، يغاير التزاحم الامتثالي المعهود. في توضيح هذا المطلب نذكر جملة من المبادئ الأحكامية، الأصول الأحكامية، أصول التشريع، أصول القانون، مباحث الحكم. أول نقطة لتوضيح هذا المطلب يشير لها بعد صاحب الكفاية والشيخ، أن هناك أحكام شرعت أن تكون أحكام اقتضائية في مقابل أحكام فعلية، فعلية بقول مطلق. وأيضا في تقسيم أحكام طبعية في مقابل أحكام أيضا فعلية، يعني الحكم الفعلي يقابل الحكم الاقتضائي، وهناك معنى للحكم الفعلي يقابل الحكم الطبعي. الطبعي مثلا الماء حلال شربه، لكن إذا كان غصب يحرم شربه، حرمة الغصب لا تتعارض مع حلية الماء الطبيعية، لأن أصلا معنى حلية الماء حلية بحسب طبعه لا بحسب العوارض أو الزوايا الأخرى. والاجتماع الأمر والنهي مثلا التناقض التنافي ليس مقصورا على الأمر حتى على الحلية، كيف هو حلال كيف هو حرام مثلا. فالحلية الطبيعية لا تتناقض لا تتنافى مع ماذا؟ مع الحرمة الفعلية لأنها طبيعية. كما أن الحرمة الطبيعية الغصب حرام، حرام فعلا أو حرام طبعا، يعني قد يكون حكم بلحاظ بعض الحالات حرمة فعلية، حكم فعلي بلحاظ بعض الحالات بالإضافة إلى بعض الحالات حكم طبعي أو اقتضائي. مثلا حرمة الغصب، نعم حرمة مثلا قد تكون طبعية أو اقتضائية. طبعية كيف؟ لو توقف التوسط في دار المغصوبة، توقف إنقاذ الغريق أو إنقاذ النفس المحترمة على ارتكاب الغصب. طبعا هل هذا نعم، يعني إذا الحرمة موجودة قبل بعد أن نواصل نوضح هذا الطبعية والاقتضائية في مقابل الفعلية. هنا كلام في الحكم الفعلي مقابل الطبعي أو الفعلي مقابل الاقتضائي. أي معنى الفعلية؟ مر بنا في مراحل الحكم، عندنا مراحل الحكم الإنشائي، عندنا أيضا مراحل الحكم الفعلي، فعلية ناقصة تتذكرون، فعلية تامة. فعلية ناقصة يعني أن الموضوع قيود الحكم، قيود الوجوب مثلا، قيود الحرمة، قيود الكراهة، قيود الاستحباب، قيود الحلية، يفترض ما شئت فعبر، قيود الحكم وقيود الواجب ولا قيود الحرام ولا قيود المكروه ولا قيود المندوب ولا قيود المباح. لازم نفرق بين متعلق قيود متعلق الحكم وقيود نفس الحكم، سواء تكليفي أو وضعي، بعد لا فرق في ذلك. الفعلية الناقصة كما يعرفها صاحب الكفاية في الكفاية هي الحكم الذي جزئي تحقق قيود الحكم، مثل زوال الشمس في هذا النهار، موضوع جزئي لحكم جزئي من وجوب الظهرين، وربما ذاك جاهل أصلا توا داخل في الإسلام أو في حالة غفلة ونسيان. فالحكم فعلي من قبل المولى، أي من بالحال الموضوع وقيود القانونية الشرعية للحكم وكذا، هذه فعلية ناقصة يعبر عنها. بينما قيود بينما الحكم الفعلي التام مرحلة ما بعد ذلك، في فعلية ناقصة وفي فعلية شنو؟ تامة. الفعلية التامة من قبل العبد، يعني هو التفت لعقل يحتمل أو يعلم أو كذا لما جرى. فالفعلية مرت بنا مرارا، المرحلة الفعلية مرحلتين مرتبتين، بعد ذلك تأتي مرحلة فعالية الحكم، فعالية يعني باعثية الحكم محركية الحكم، تسموها مرحلة الفعالية. هذا اصطلاح طبعا العربي الدين العراقي، فعالية الحكم الناقصة في فعالية الحكم التامة. فعالية الحكم التامة يعني بشكل مؤكد تحرك تبعث تزجر المكلف. الفعالية الناقصة يعني تحرك بشكل أنقص. وسبق أن مر بنا أن القيود الشرعية، بل حتى القيود غير الشرعية العقلية، بالذات القيود الشرعية، خلافا لمدرسة النعيني وتلاميذه، ومنهم السيلخوئي وتلاميذه، إن أكثرهم أقصد الكل، ولا السيد محمود الشهرودي، السيد هادي الميلاني، حد إلى حد ما عدم تمايل مع العوضي الدين العراقي أو الكفاية. فالقيود الشرعية سبق ليس عند المشهور، لا عند النائني. عند النائني القيود الشرعية شرعية طرا، كأنما هي قيود أصل الفعلية الناقصة. تتذكرون ما تتذكرون ميزة النائني وتلاميذك أكثرهم مو كلهم، والسيد الخوي أكثر تلاميذة مو كلهم، هكذا أن القيود الشرعية لابد أن تكون قيود الأصل الفعلية الناقصة حتى. المشهور لها القيود الشرعية قد تكون قيود الفعلية الناقصة، قد تكون قيود الفعلية التامة دون الناقصة. مثلا الصبي البلوغ الصحيح عند المشهور ليس قيد المشهور قدماء أو مشهور طبقات الفقهاء، لا أقول كل مشهور الأكثر، البلوغ ليس قيدا شرعيا في أصل الفعلية كما عند المتأخرين. صاحب الجواهر في جملة من الأبواب يبني على هذا، في بعض الأبواب يبني على ما عند المتأخرين. إذن ليس البلوغ عندهم ليس حتى الجنون العقل بدرجاته، ليس بعض درجاته بدرجاته، ليس قيد في أصل الفعلية الناقصة، قيد في الفعلية التامة، ولي آثار وثمرات تسمى لسنا في صدد. المحصل الفعلية مرتبتين، مرت بنا الفاعلية مرتبتين. هنا المقصود من الفعلية مقابل الحكم الاقتضائي أو الفعلية مقابل الحكم الطبعي أو الفعلية مقابل الحكم الحيثي، ثلاث عناوين: اقتضائي واحد، طبعي اثنين، حيثي ثلاثة، يقابلهم فعلية أي بمعاني. الفعلية هذه التي تقابل الاقتضائي أو تقابل الطبعي أو تقابل الحيثي، هذه الفعلية المراد بها سواء مرتبتي الفعلية أو مرتبتي الفاعلية أو حتى التنجيز، يعني خمس مراحل بالدقة. المراد من الفعلية هنا مقابل الحيثي أو مقابل الطبعي أو مقابل، بل لا يبعد في بعض معاني الاقتضائي هو مرتبة من مراتب الإنشاء ويقابل الفعلي. فالفعلي في الحقيقة من زاوية معينة يقابل الإنشائي الإنشائي مرتبة، الإنشائي تذكرون ثلاث مراتب، الحكم الإنشائي ثلاث مراتب، ثلاث مراتب. هذا الحكم الإنشائي الذي هو القضية الكلية الفعلية، الفعلية المقدرة، يعبر عن الميزانين أو الكثيرين. الحكم الإنشائي الثالث يعبر عنه القضية الكلية الفعلية، ليس الخارجية جزئية، فعلية مقدرة، يعني ليس فعلية في الخارج، تقدير الفعلية تعبير شيء. هذه المرتبة الثالثة من الحكم الإنشائي. المقصود من الفعلية عرض عريض يتناول مراتب المرحلة الثانية الإنشائية أو الثالثة أو المرتبة الأولى الفعلية أو المرتبة الثانية الفعلية أو المرتبة الأولى الفاعلية أو المرتبة الثانية الفاعلية، عدة اثنين وهذه أربعة، سبعة، ستة، أو التنجيز سبعة. فعلية مقابل الاقتضاء أو الاقتضاء هم لمرتبتين، أحد مراتب الحكم الاقتضائي في مرحلة الإنشاء، سواء الأولى الثانية عفوا أو الأولى، بل في مرتبة من مراتب الاقتضاء حتى المرتبة الأولى هما قبل الأولى. هذا استعمال الفقهاء لعنوان الاقتضائي، الحكم الاقتضائي. الحكم الاقتضائي عرض عظيم مقابل الفعلية في المراتب بالدقة هكذا. طب هذا شنو فلسفة، هي شنو تصويرات يعني صناعية تداعب الخيال أو لا؟ لها ثمرات، لها ثمرات كثيرة. من ثم المشهور ما يلتزمون بالتناقض والتكاذب والتساقط بهالسبب، سنتبين لنا ما عدم تناقض تكاذب، عدم توالف توليف مؤالفة موالمة بسبب هاي النكات. حتى أنه صاحب الكفاية، لاحظوا عباراتهم هنا في اجتماع الأمرين، سواء التي ستأتي أو اللي في المقدمات أو التي في مركز البحث، يقول قلما يوجد حكم فعلي، دقيق العبارة، أنا ما أنقلها بالألفاظ بس بالمعنى، قلما يوجد حكم فعلي بقول مطلق. بس مثلا ماذا؟ التوحيد، توحيد في القلب وجوب التوحيد في القلب والإيمان بالقلب والإيمان برسول الله ومودة الإيمان بالآل ومودة الآل، نعم في القلب هذه حكم فعلي مطلق، وإلا باللسان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، حتى باللسان هذا شوف أعظم الأحكام هكذا. ومن يكفر بعد الإيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن، هاي كفر باللسان. المقصود على الاتحاد نعم أو بتعبير صاحب الكتاب حكم فعلي بقول مطلق نادر أو قليل، أي فعلي في أي مرتبة، هاي المرتبة ذات المراتب العديدة اللي مرت بنا كثير. لماذا هذه الفعلي بقول مطلق؟ أن الفعلي بقول مطلق مع فعلي بقول مطلق هذا ما يشلون يشلون يتم، مثلا يصير نوع من التماس الكهربائي، ولا واحد شوية جمدة واحد غالبة يصير توليف، ما يصير تكاذب وتنافي، هي هاي أسر النكتة يعني. لكن المهم أن الإنسان يتعرف على الحكم الطبعي، الحكم الحيثي، الحكم الاقتضائي في موارد عديدة في الأبواب العديدة، كيف يعني يميزها يلتفت إليها لما جرها. فإذا هذه النقطة الأولى، أن هناك لدينا حكم اقتضائي، حكم اقتضائي لمعاني مراتب مر بنا، حكم حيثي، حكم طبعي لما جرها. فإذا الموارد الآن مثلا حرم عليكم الميتة كذا كذا إلا من اضطر غير باغ ولا عاد، إلا هنا شيء استثناء، رفع للحرمة أو ماذا أو تجميد للحرمة. نعم عدة موارد في الآيات، هاي تجميد الحرمة لأن مفسدة الحرمة راحت، ولذلك يقتصر على أربعة لقم، وهذا دليل على الإنسان بأربع لقمات يمكنه مضي نهار كامل يعني. يقال كثير من الكبار، ولعل هذا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بس أنا ما وقفت عليه بالدقة، أنه هاي الكاسة الصغيرة كافي على كل بس بالنسبة لنا كاسة صغيرة هاي المقدار وجبة كوجبة هاي كافي. على اتحاد السهل واحد لازم يدقق، هل في عدد معين يستحب أن لا يزيد عليه الإنسان في الأكل أم لا؟ المقصود فبالتالي حرم عليكم الميتة والدم واللحم إلا من كذا، من تجميد لأنه الحرمة راحت، لا حينئذ حرمة اقتضائية. فشوف لاحظ حرمة الميتة بلحاظ حكم معين قد تكون اقتضائية، قد تكون بلحاظ حكم أنزل منها لا هي فعلية. هذا شبيه ما موجود في باب أحكام العقل العملي، قبح الظلم، قبح الكذب، يقال قبح الكذب اقتضائي وليس علي. شوف التعبير نفسه هذا ورد في المنطق المظفر وورد في أصول الفقه المظفر باب الحسن القبح، بعض أحكام العقل العملي علي 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 يعني بعد هذا العلم خلاص الحسن يجي أو القبح يجي، بعض اقتضائي بعض لا اقتضاء. ثلاث أقسام يقسمونه، علي يعني فعلي، اقتضائي هو يعني إما حيثي أو طبعي أو اقتضائي، هو نفسه. والاقتضاء درجات. الفضائل حسب هذه النكات ما يعني مستحدثة في علم الأخلاق، بحوث مستحدثة في علم الأخلاق أو في علم فقه القلوب، أنا شخصيا ما وجدت إثارتها عند يعني بشكل مبلور، لكنها موجودة في بيانات أهل البيت عليهم السلام، أن الفضائل ليست فضائل فعلا حسب فضيلة فعلا بقول مطلق. طبيعة الفضائل اقتضائية. حلم فضيلة، ولكن هذا الحلم في بعض الرات إذا زاد على حدك قد يكون مثلا من قلب مثلا رديلة. طبعا هذا التعبير موجود عند الأخلاقيين أنه إذا خرج عن الوسط، لا بس حلم مع كون حلم قد يكون مدعاة لترك الأولى، كما بين الله عز وجل في النبي إبراهيم وعلى نبينا وآله عليه السلام أن حلمه أوقعه في ترك الأولى، أن إبراهيم لحليم أواه منيب، مع أن فضيلة هذه عظيمة، بس هي الفضيلة العظيمة إذا جت فضيلة أقوى منها هذه الفضيلة ستؤدي إلى ترك الأولى، أي الموازنة بين الفضائل. هذا بحث من الأبواب المستجدة في هذه العلوم الروحية. إجمالا، ولذلك في فرق بين عصمة سيد الأنبياء وآل سيد الأنبياء مع عصمة بقية الأنبياء من الجهة، يتفاوتون من الجهة. على كل إذن الأحكام بتعبير صاحب الكفاية فعلية بقول مطلق نادر. تقول فعلي من جهة، اقتضائي من جهة، يعني بلحظ حكم معين فعلي، بلحظ حكم معين شنو؟ ضيق نسبية درجات الملاكات قوة وضعفا. جيد، هذه النقطة مهمة جدا، وكل ما الإنسان يتمرس فيها في العارضة والذوق الفقهي يكون عند بصيرة في توليف الأحكام وتوليف الأدلة أكثر فأكثر فأكثر فأكثر. هذه نقطة جدا مهمة. النقطة الثانية، وهذه هي التي مدام البحث شو اسمه، هذه هي النقطة اللي رحمة الله عليه السيد خوي غفل عنها في باب الحجج. سيد خوي كأنما يقول حجة يعني حجة فعلية بقول مطلق، ما عندنا هكذا أبدا، ما عندنا حجة فعلية بقول مطلق. الحج هذا في بحث الحكم الواقعي كان كلامه، الآن حتى في الحكم الظاهر أحد البحوث التي مورد غفلة عند منهج السيد خوي وكثير أكثر تلاميذه، حجة فعلية بقول مطلق ما عندنا، حجة حجج كلها حجج اقتضائية، ما لم يعارضه، ما لم ينضم إلى حجية الظهور، حجية الطريق، حجية الكذا كذا كذا. طبيعة الحجج هي هذه، حجة بقول مطلق سيد خوي لا، إلا معيار قياسي وإلا فلا، ما عندنا شيء حجة فعلية بقول مطلق، ما عندنا، توهم هذا. إذا كان اقتضائية إذن الباب مفتوح لتراكم الاحتمالات. هذه الغفلة المنهجية الأم الموجودة في منهج السيد الخوي، غفلة في علم الرجال، في علم الأصول، في علم الفقه، العلوم الدينية عموما، في التاريخ الديني، في اعتبار الكتب، هذه غفلة يعني قاتلة جدا جدا، غفلة جدا قاتلة للمنهج في تراث الدين. ما عندنا قول مطلق، الضم ضم ضم، كل انضمام، ما في عندنا غير انضمام. إذا انضمام خو انضمام تارة معيار اقتصادي، وتارة انضمام بحسب درجات الاحتمالات والقرائن على أي حال. هذه نكتة مهمة، نفس المبحث يعني كما يمكن أن يذكر في الحكم الواقعي بعينه يذكر في الحكم الظاهري والحجاج. وسبق أن ذكرت للأخوان، نقلت للأخوان أن حتى في البراهين العقلية ما عندنا يقين مستقل بقول مطلق، ما عندنا، حتى عند الفلاسفة، حتى عند المناطقة، يقين وبرهان يقيني مستقل بقول مطلق ماكو، يضمون بعضها بعض أساس تصير الصورة واللوحة واضحة. فمن أين الشيخ عند استقلال؟ ماكو استقلال مطلق. وين استقلال مطلق؟ استقلال مطلق حجة فعلية بقول مطلق في اليقين وهكذا، فكيف الظن؟ مسكين الظن، مستضعف الظن، هو الظن صوه ملك الملوك يا أخي، هو من الطبقة أدنى الطبقة المتوسطة، هو ليس من رؤوس الكبار. الظنون، الظنون دين لا يصدر شو رايحته، هو اليقين مو هكذا، مو بعد الظن. إيه اليقين؟ تشوف المتكلمين الفلاسفة المفسرين كلهم يسطرون لك، يستعرضون لك يقينيات متعددة مجموعة تصير الصورة واضحة، لأن اليقين عدسة، عدسة من ليس من كل جهة، من جهة ومن وتغفل عن جهة أخرى، يقين آخر من جهة ثانية، يقين ثالث من جهة رابعة، ولا مجرد هذا اليقين حالة مسكين هكذا. اليقين في درجات، علم اليقين في عندنا، عين اليقين في حق اليقين، شوف اليقين قين قين قين، حتى القين قين هذا هو في ضعيف قوي. وعلم اليقين ستة أقسام ذكرها المضفر في المنون، ستة فيها درجات وفيها تلملوم وفيها انضمام. ما عندنا شيء بيقول مطلق هو الله الذي لا إله إلا هو مطلق، غير ماكو مطلق، كل نسبي، كل ضم انضمام. مقول مطلق هي نوع من الغفلة والإفراط والمغالاة في المبنى العلمي، ويؤدي إلى خراب كثير من النتائج والعياذ بالله. مقصود هذا النكتة لازم نلتفت لها، بحث الحكم الاقتضائي الطبعي الحيثي، هذا ليس فقط في الأحكام الواقعية، أيضا في الحجاج، أيضا في شوف نظرية معرفة. أصلا يصح لنا أن نسمي علم الأصول علم نظرية المعرفة، واقعنا ما كده علم الأصول علم عظيم جبار، يبصرك بغفلات وكذا في المناهج و بس إذا تستثمره توسع فيه كذا كذا شكل يتألق. هذه النقطة الأولى جدا مصيرية وحساسة. النقطة الثانية أيضا كي يتضح هذا البحث، يعني شيئا فشيء نلج إلى المعقد فالأعقد. حقيقة التخصيص والنسخ مر بنا عند القدماء، لا سيما القدماء، إلى ربما حتى إلى صاحب الجواهر، ربما ما أقول كل الأكثر أو الكثير، حقيقة النسخ وحقيقة التخصيص عند مشهور يعني القرون السابقة، قول سبعة قرون سابقة مثلا، تختلف عن حقيقة النسخ عند القرنين والثلاثة الأخيرة عند العلامة. ومن ثم مراجعة كتب العلماء المتقدمين ثروة علمية، للأسف لكن الآن عزوف تماما، ويدعى النسبة إلى القدماء. أنت ما فتحت كتب القدماء، شلون تنسب إلى القدماء؟ على كل هذا موجود في كل العلوم، يعني حالة من العزوف، انقطاع، الهجرة عن كتب القدماء في العلوم المختلفة. فالنسخ والتخصيص عند القدماء ليس زوال للحكم المنسوخ، بل تجميد سنشرحها. وهذا يرتبط بالنقطة الأولى طبعا، كما أن التخصيص عند القدماء ليس محو وإبادة وإزالة للمخصص للحكم العام أو المقيد والمطلق، وإنما تجميد، نشرحه. بينما التخصيص والنسخ عند المتأخرين عبارة عن محو إبادة، جيب ممحات أنت مثلا قانون عام عام كان في مورد خاص، روح محي الحكم العام، ممحات تمحي ما موجود، والتخصيص يكشف لك أنه من الأول ما موجود. كذلك في النسخ، الناسخ يكشف أن المنسوخ أصلا ما موجود في منطقة النسخ، صورة وهما دلالة إثباتية ظاهرة غير مطابقة الواقع، كنا نظن أن المنسوخ له شمولية حتى في منطقة الناس. هذه دعوة المتأخرين. إذن شنو الربط بهالبحث؟ دي ربط بالحكم الاقتضائي المجمد، يعني اقتضائي الاقتضاء لدرجات، ما هو معنى الحكم المنسوخ والحكم المخصص عند المتأخرين؟ يعني مجمد لأنه ممحو. هذا البحث الثاني الآن عجيب غريب، عجيب غريب في منظومة التشريع والقوانين وأصول القوانين والمجرد، وحتى في بحث التعارض ليه ثمرات وتداعيات عجيبة غريبة جدا مهمة. أذكر نقطة ونختم، يعني نواصل الجلسة القادمة إن شاء الله. إذا تراجعون كتاب البيان للسيد الخوي رحمة الله عليه، 60 مورد لعل أقل أكثر، يستعرض السيد الخوي الآيات المنسوخة والناسخة تقريبا، دي الموارد السيد الخوئي ينكر فيها الناس عند مشهور المفسرين والفقهاء وكذا، يقبل 3 موارد 4 أكثر أقل، سراجعه موارد قليلة عدد الأصابع، البقية يقول هذا ليس نسخ وإن ادعي أنه نسخ. المهم لا، في 3-4 موارد موجود، 3-4 زيادة ما تشوف راجعوا، البقية ينكرها. إذا دقق السيد الخوئي أي نسخ ينكره من حيث العبارة مسامحية عند السيد الخوئي، ينكر النسخ اللي موجود عند من؟ عند المتأخرين المحو إبادة، ويثبت النسخ الموجود عندما عند المتقدمين ويسميه ليس بنسخ. طبعا هذا النسخ الموجود عند المتقدمين ليس نسخا عند المتأخرين، وانصافا القرائن والشواهد اللي يجيبها السيد الخوئي على أنه ليس نسخ المتأخرين، انصافا الشواهد كلش قوية وتصب في أنه هذا النسخ نسخ شنو؟ النسخ الذي يتبناه المتقدمون. لو تراجعون أمثلة حية لطيفة ذكرها سيرخوي، وإن كان هو يسمى سيرخوي هذا ليس نسخ، لأنه ناسخ. سنبين عن النقاط إن شاء الله غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.